الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. يسر تسجيلات دار الهداية للإنتاج والتوزيع الإسلامي أن تقدم بين يدي السامع الكريم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه على الصحيحين من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: هلموا عباد الله إلى الصراط ولا تتعوجوا. وعلى وفوق الصراط داع، كلما أراد الإنسان أن يفتح بابا قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب محارم الله تعالى، والداعي على رأس على الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط هو وازع، هو داعي الله عز وجل في نفس كل مسلم. وهذا حديث صحيح، وهو من أجمل الأحاديث وأعذبها، وهو كثير الفوائد. أيها الإخوة الكرام، المثل إذا ضرب فالمقصود به تبيين فكرة مجملة قد تلتبس على الأذهان. إذن المثل من باب المبين، فالذي يعجز عن فهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه، لأن المبين إذا لم يفهم فلم يبق في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إنما يلتبس على المرء ما أجمل، أقيم الصلاة لفظ مجمل، فلو سألت كيف أقيم الصلاة فأنا لا أدري، كان معك الحق في هذا السؤال. لكن لو قلت لك الصبح ركعتان والظهر والعصر أربع، والمغرب 3 والعشاء 4، فسألتني كيف ذلك؟ فينبغي أن يبكي المرء على نفسه إذا سأل كيف ذلك بعد هذا البيان. وأتم الحج والعمرة لله. طيب كيف نحج إذا قلت لك افعل كذا وكذا وقف هنا وادع هنا ولا تقف هنا، فسألتني كيف ذلك؟ فينبغي أن يبكي المرء على نفسه. فالأمثال إنما تضرب لتقريب الفكرة. والله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن بعض السلف أنه قال: إذا لم أفهم المثل في كتاب الله بكيت على نفسي. إذا لم أفهم المثل بكيت على نفسي. أما غلاظ الأكباد غلاظ العقول فلا يفهمون المثل وإن كان واضحا جليا، كما قال عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد بضرب هذا المثل؟ فالذين كفروا هم الذين لا يفهمون الأمثال وإن كانت واضحة جلية. وقد أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب المثل، وكان قصده من ذلك أن يفهم الناس كلامه. ونحن نقف مع بعض الأمثال في القرآن ثم نرجع إلى الحديث. في سورة النحل قال الله عز وجل، وأرجو أن تتأمل سياق الآيات قبل ضرب المثل في توطئة، وبعد ضرب المثل هناك توطئة أخرى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب مثلين ليبين أنهم لا يعلمون، وأن واقعهم ينادي أنهم لا يعلمون حتى وإن ادعوا أنهم يعلمون. واقعهم ينادي بجهلهم. فهذا الجاهل الغبي كيف يضرب المثل لربه؟ وانظر إلى ترفق الله عز وجل بالعبد وصبره على ضرب المثل له وبسطه للعبارة. وهذا كله ينبئ بسعة حلمه على عبيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله. يعني لا يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. 4 صفات. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ تأمل هذا المثل، ما أجمله وأعذبه وأقواه في إقامة الحجة. مفتتح الآيات: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. شيء عجيب كلمة شيئا دي، ما موقعها؟ مع أنها لو حذفت استقام السياق. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون. الكلام مستقيم، لكن جاءت كلمة شيئا هكذا منصوبة كأنها بدل، كما قال بعض الرحاة، بدل من رزقا، يعني تستطيع أن تضع البدل مكان المبدل منه وتمشي العبارة، كأن تقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئا، تمشي، والرزق شيء وداخل في الكلام، لكن جاءت العبارة رزقا ثم قال شيئا. الرزق شيء، فكأن تقديم الرزق على الشيء من باب تقديم الخاص على العام، وهو عند علماء الأصول يفيد الاهتمام، كما لو قلت كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة والنسك أخص والمحيا أعم. لو قلت إن محياي لله دخل فيه الصلاة والنسك وكل شيء وكل شيء، لكن تقديم الصلاة والنسك في دلالة على الاهتمام بالصلاة والنسك، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، مع أن المرأة من الدنيا فكان يمكن حذف المرأة، ويقال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه، والمرأة من الدنيا، لكنه أفرد المرأة بالذكر بعد الدنيا إشعارا بفتنتها وخطورتها. فبدأ الله عز وجل بذكر أن الآلهة من دونه لا يملكون للعباد رزقا، وهذه قضية خطيرة وحيوية في حياة الناس. كم من الذين داهنوا أعداء الله عز وجل، بل كانوا عونا لهم بدعوى أكل العيش. كم من الذين ارتكبوا المحرمات ولا يزالون، يقول لك أكل عيش، ماذا أفعل؟ المرتب، الأولاد، الأكل، الشرب، كل هذا بدعوى الأكل والشرب والرزق. فالله عز وجل ذكر هذه القضية الخطيرة الحيوية في حياة الخلق، بدأ بها ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. طيب هذا لا يملك لك رزقا، لماذا تعبده؟ وواقعك في الدنيا يقول أنك تبعت كل جبار عنيد من أجل الرزق ومن أجل لقمة العيش، فلماذا خالفت هنا؟ ثم ضرب الله عز وجل مثلا فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهذا واقع في حياة العرب، كان عندهم عبيد وكانوا يعلمون أن العبد المملوك لا يقدر على شيء أبدا. لذلك العلماء، من العلماء من لم يجز شهادة العبيد، لماذا؟ قال لأن العبد في ملك سيده، فقد يدعى العبد للشهادة فيقول له سيده لا تذهب، لأن مسلوب الإرادة، ولا بد له أن يطيع سيده فتضيع الشهادات وتضيع الحقوق، لذلك قال هذا عبد مملوك لا تناط به الشهادة ولا يملك حل شيء ولا ربط. فيا أيها العرب، عندكم عبيد وأنتم تعلمون أنهم لا يملكون شيئا، فنضرب المثل لكم بما تعلمون. وقال مملوكا حتى يظهر المعنى، لأنه لو قيل وضرب الله مثلا عبدا فقد تتصور أن هذا مطلق العبودية، فقد تشمل الحر والمملوك، لكنه أراد أن يخرج الحر من ضرب المثل، وأن المثل مضروب للمملوك. ثم أبان عن عجزه الكامل، مع أن كلمة عبد مملوك معناه أنه لا يقدر على شيء، لكنه أبان عن عجزه الكامل ودفع كل تأويل يتأول به فقال لا يقدر على شيء، من باب التأكيد والبيان، كما قال تعالى في مفتتح هذا الربع من سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. مع أنه مستقر عند جميع الناس أن الإلهين لا يكونان ثلاثة ولا أربعة ولا خمس، إلهان يعني اثنان، إنما جاء هذا للتأكيد، كما لو قلت أنا رأيتك بعيني مع أنك لا ترى إلا بعيني، أو تقول أنا سمعتك بأذني وأنك لا تسمع إلا بأذنيك. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هو ده الشطر الأولاني من المثل. ومن رزقناه، أي وضرب المثل بمن رزقناه منا، وتأمل كلمة منا دي التي تفيد الإمداد الشخص، ملك من الملوك يمد رجلا يقول أنا الذي أعطيته، إمداد شخصي، فالله عز وجل يقول أنا الذي أمده وأنا الذي أرزقه، وفيه عناية بهذا العبد. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، رجل حر ينفق ماله سرا وجهرا يمينا وشمالا، وعنده رافد ومعين لا ينطق، وهو أن ملك الملوك تبارك اسمه هو الذي يمده، يعني رجل لا يخشى الفقر ولا الفاقة، فهو ينفق ببذخ وسخاء. بالله عليكم هل يستوون؟ شوف وضوح المثل واضح جدا جدا، هل يستوون؟ الحمد لله، حمد الله عز وجل نفسه أنهم لا يستووا في عقل عاقل، وحمد الله عز وجل نفسه أن الذين كفروا لا يعلمون، إذ لو علموا لشغبوا على الذين آمنوا، فيظل هؤلاء في جهلهم يرتكسون. وهكذا يحمد الله عز وجل نفسه أنه لا يوصل الخير إلى الذين ظلموا. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد نفسه بعد إهلاك الذين ظلموا، لأن في إهلاكهم نجاة للذين آمنوا، وفي غبائهم أيضا نجاة لحجج الذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، لأنه يضل الناس، منافق له لسان عذب يستطيع أن يقيم الحجج ويزين الكلام، ومع ذلك لا يخلو كلامه من آية وحديث، مع حسن العرض وتزيين الكلام بالآية والحديث يظن الناس أنه من الحق فيفتتنوا. فهذا أخوف ما يخاف على الأمة، منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. فإضلال الذين كفروا عن موضع الحجة نعمة، لذلك حمد الله نفسه عليها. هل يستوون؟ أي إنسان عنده مسك من عقل يقول لا يستوون. فقال الله عز وجل: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ضرب مثلا آخر عجيبا أشد وضوحا من الأول، وضرب الله مثلا رجلين أحدهم، انظر إلى وضوح هذا المثل أكثر من الأول، أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أربعة أوصاف لهذا العبد المخذول: أبكم، لا يتكلم، والكلام نعمة، ولذلك شن علماء المسلمين الغارة على الجهمية لما زعموا أن الله لا يتكلم، فقال مفتريهم عند تفسير قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قال: إن الله لا يتكلم. صفة الكلام صفة كمال، وعدمها صفة نقص عند المخلوقين، فكيف بالخالق عز وجل؟ فقالوا: هو متكلم، كان ولم يزل متكلما. لأن عدم الكلام نقص. فهذا رجل أبكم، ثم هو عاجز لا يقدر على شيء، ومن تمام عجزه أنه كل على مولاه. طيب، إحنا لماذا نعبد الله؟ لأسباب كثيرة، أولها أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. في سلسلة طويلة من الأسباب، منها أن يوصل النفع إلي وأن يدفع الضر عني. فأنا إذا احتجت أقول: يا رب، إذن أنا الذي أحتاج وإلهي هو الذي يمدني. تصور العكس، أن إلهك الذي تعبده يحتاج إليك. هذا الرجل كل على مولاه، المفروض مولاه اشتراه لينتفع به، لا، ده مولاه هو الذي يخدمه وهو الذي يشتغل له. كل على مولاه. طيب، زهقنا منك، ليس منك اي فائدة، اذهب للوجهة الفلانية، ائتني بفلان، او احضر لي كذا او كذا، اينما يوجهه لا يأتي بخير. اذا بعته في مشوار يأتي بمصيبة، اذا اراد ان يستخدمه مرة يأتي بمصيبة، يعني لا ينفق ولا يقدر على شيء وانا الذي انفق عليه، فاذا اردت ان استخدمه مرة جاءني بمصيبة. هذه طرف المثل الأول. هل يستوي هذا الإنسان هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أجيبوني أيها العقلاء، هل يستوون مثل في غاية الوضوح؟ وهذان المثلان ضربهما الله عز وجل لنفسه مع الآلهة من دونه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ لا يأمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره، ولا يأمر إلا إذا كان متكلما. إذا يأمر تساوي، يعني هي ضد أبكم لا يقدر على شيء. أبكم يعني لا يتكلم، في مقابله يأمر، لأنه لا يأمر إلا إذا كان متكلما. ثم لا يستطيع أن يمضي أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره، فهذا في مقابل لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. لأنه جاهل، لا يعرف الخير من الضر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ولا يأمر بالعدل إلا عالم بالفرق بين العدل والجور، فهذا في مقابل أينما يوجهه لا يأتي بخير. لكن هذه الكلمة المجملة كانت كلها صفات في مقابل صفات النقص الأولى، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ثم مثل آخر، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فانظر إلى هذا التعقيد، قوي عزيز بعد إثبات عجزهم أن يخلقوا أخذت حجرة موجودة. سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب رجل، كلما دفعته رجع إليك، كلما ذب آب فصار ذبابا. فضرب الله عز وجل المثل بهذا الذباب الخسيس، ولذلك استنكف المشركون من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت، فقالوا أما يستحيي رب محمد أن يضرب لنا المثل بالذباب والعنكبوت. فأنزل الله عز وجل قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كالذباب والعنكبوت. فهذا مثل يضحك منه العقلاء، يا أيها الناس، وأداة النداء من معانيها أو من فوائدها التنبيه الإيقاظ، يا ومن تعطي أذنك كل النداء، يا أيها الناس، خلاص لما سمعوا النداء أصاخوا بآذانهم ضرب مثل فاستمعوا له. ودايما الأمثال تضرب في التوحيد مش الأحكام الشرعية، الأمثال بتضرب في التوحيد. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأصل الخلق الإيجاد من العدم، لكن إذا بنيت على موجود لا يقال خلق، لأن في مغالطة حصلت في هذا العصر، مسألة الاستنساخ. أول ما استنسخوا النعجة دلي قال لك العباد استطاعوا أن يخلقوا نعجة وكذبوا، لأنهم أتوا بخلية من كائن حي، والخلية هي من خلق الله عز وجل، فبنوا عليها، فأين الخلق؟ لكنهم لبسوا على ضعاف العقول، وما أكثرهم، حتى قال قائلهم وكفر بهذه المقالة، إن ميلاد النعجة ذلي أعظم من ميلاد المسيح، فزعموا أن العباد فعلوا ما لم يفعله ربهم. ومع ذلك أفتى علماؤهم وأذكياؤهم أن الاستنساخ تدمير للبشرية، لأن المستنسخ له نفس مواصفات الخلية، فلو أخذوا مثلا خلية من إنسان سنه مثلا 40 سنة عنده مرض السكر والضغط والسل مثلا، أي أمراض من هذه الأمراض، واستطاعوا أن ينموا إنسانا من هذه الخلية، يكون هذا الولد الرضيع عمره 40 سنة وهو يرضع مريض بالسل والضغط ومريض بكل الأمراض التي في الخلية. فتصور لما يكون ولد رضيع فيه كل هذه الأمراض، لما يوصل 10 سنين يمشي على عكاز إذن فنيت البشرية، أين طاقات الشباب وأين السواعد التي تبني الحضارات لما يكون ابن 10 سنين عنده كل هذه الأمراض؟ فالاستنساخ تهديد للبشرية كلها. فهل يستطيعون أن يخلقوا الخلية؟ هو ده الموجود في هذا المثل.